Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. إصابات ودهس وعنف مفرط في مليونية لا لعسكرة القضاء في الخرطوم وعبرة، ومقتل شخصين على الأقل في تجدد الاشتباكات القبلية في ود الماحي بإقليم النيل الأزرق. قوى التوافق الوطني تنفي علاقتها بأي تسوية وشيكة أعلنت عنها الآلية الثلاثية، والحرية والتغيير تصف الإجراءات ضد وجد صالح بأنها اعتقال سياسي بغطاء قانوني. 4 حالات إصابة بحمى الضنك بولاية جنوب دارفور، و12 حالة وفاة من بينهم 3 أطفال في تفشي أمراض بقرى محلية هيا بولاية البحر الأحمر. محامو الطوارئ يتهمون السلطات بتسوية العدالة في تشريح جثمان مدثر كمال، و30 ألف مواطن في ريف الفاشر مهددون بالنزوح بسبب أزمة المياه. محامو الطوارئ يتهمون السلطات بتسوية العدالة في تشريح جثمان مدثر كمال، و30 ألف مواطن في ريف الفاشر مهددون بالنزوح بسبب أزمة المياه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. سيرت لجان المقاومة أمس الخميس مليونية لا لعسكرة القضاء في الخرطوم ومدني وعطبرة ومدن أخرى مطالبة بإنهاء السيطرة العسكرية على القضاء، واستخدمت السلطات العنف المفرط في مواجهة المواكب مما أدى لإصابة عدد من المتظاهرين في شارع الشهيد عبد العظيم في أم درمان ومناطق أخرى ودهس طفل في عطبرة، وتحركت مواكب الخرطوم من 4 تجمعات نحو القصر الجمهوري عبر كبر الحرية متجهة إلى القصر الجمهوري، بينما استخدمت القوات النظامية العنف المفرط واستبغت السلطات في الخرطوم المواكب بإغلاق كبر المكنمر مما أثر على حركة المرور في المدينة، وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
إحنا اليوم حاليا في التجمع في شارع الشهيد عبد العظيم، طلعنا عشان نطالب بحقنا بحق أخواننا، عشان دارين دولة بتاعت قانون، دولة تقدر تحقق لنا كل حاجة، تنظرين نحن كإنسان يعني ما تجهلنا تماما، وأي إنسان تطالب بحقي في أي حاجة إنه أكون أنا متساوي في أي شيء مرتاح داخل وطني.
قتل شخصان على الأقل يوم الخميس في تجدد الاشتباكات القبلية في القرية 6 في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، وقال مواطنون لراديو دبنجا إن الجيش ضبط عددا كبيرا من الأسلحة والمسلحين بما فيها سلاح رشاش، وكان العشرات قتلوا في اشتباكات قبلية في محافظة ود الماحي ومناطق أخرى في الإقليم في سبتمبر ويوليو الماضي. وأعلنت حكومة النيل الأزرق في وقت سابق عن ترتيبات لعقد مؤتمر جامع للتعايش السلمي بين مكونات الإقليم في ديسمبر المقبل. نفت قوى الحرية والتغيير صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق، مبينة أنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي. وقال المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان حول العملية السياسية إنه تلقى اتصالات غير رسمية من المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله. وأوضح البيان أن المكتب التنفيذي غرر صياغة ورقة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي. قالت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني إنها ليست جزءا من التسوية الوشيكة التي تتحدث عنها الآلية الثلاثية، مؤكدة تمسك بتوسع قاعدة المشاركة ومشاورة جميع السودانيين في مائدة مستديرة لتحديد كيف يحكم السودان. ووصف جمعة الوكيل القيادي في قوى التوافق الوطني وحركة تحرير السودان قيادة مناوي جلوس الآلية مع المكون العسكري وجزء من الحرية والتغيير المجلس المركزي لتحديد كيف يحكم السودان بأنه خط أحمر وأمر خطير وسيجر السودان إلى المزيد من المشاكل. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في الحرية والتغيير التوافق الوطني على مستوى حركة جيش تحرير السودان، نحن ما جزء من الكلام اللي قاعد يتقال سواء كان من الآلية أو إذا كان في أي طرف قال في هذا الحديث، لأنه نحن رؤيتنا ومبدأنا ثابت. قلنا يا أخي توسيع دائرة المشاركة لكل الأحزاب السياسية ولكل السودانيين ومنظمات المجتمع المدني لجان المقاومة غيره كل الإدارات الأهلية.
أقر الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بصعوبة عودة صندوق النقد والبنك الدوليين للقيام بالأعمال والاستثمارات المطلوبة تقديم الإعانات الكبيرة بدون حدوث تحول سياسي، وأكد في تصريحات صحفية خلال مشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في نيويورك إنه أخطرهم بأن التحول السياسي المطلوب بات وشيكا والسودان سيشهد تشكيل حكومة مدنية قبل نهاية العام، ووعد بأن تمضي الترتيبات والخطط بصورة جيدة. وأضاف الدكتور جبريل في هذا الخصوص:
هذه مؤسسات مملوكة لجهات كبرى وخارجية، وهذه الجهات ترى أنه لو ما حصل تحول سياسي في البلد من الصعب أن يرجعوا ويقوموا بالأعمال المطلوبة منهم أو الاستثمارات المطلوبة منهم أو تقديم المعونات الكبيرة المطلوبة منهم في الوقت الحالي.
قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي إن الحركة الشعبية قيادة الحلو أطلق السراح 9 رعاة من قبيلة المسيرية، وشكر حميتي رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مياردت على الجهود التي بذل لإطلاق سراح الرعاة، وثمن استجابة قيادة الحركة الشعبية شمال بفك احتجاز الرعاة وترحيلهم إلى جوبا تمهيدا لنقلهم إلى الخرطوم، وجدد الدعوة لقادة الحركات غير الموقعة للانخراط في مسيرة السلام من أجل الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا. قالت قوى الحرية والتغيير إن الإجراءات في مواجهة عضو المكتب وجد صالح اعتقال سياسي بغطاء قانوني مفضوح يهدف لتعطيل نشاطه السياسي والإعلامي في مواجهة انقلاب 25 أكتوبر، مطالبة بإطلاق سراحه فورا وفتح تحقيق حول الإجراءات الخاطئة. وأوضح طه عثمان عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير لراديو دبنجا أن الإجراء ذو صبغة سياسية وبعيد من الشق القانوني، واعتبره جنوح للتشهير ومحاولة للتشويه وإشانة السمعة. من جانبها قالت اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين في بيان إن إعلان وجد صالح متهما هاربا يمثل إهانة بالغة لمهنة المحاماة وانتهاك لحصانة المحامي.
سياسية عندها لا ورئيسة نفسها في إطار بعض المحاولة من النظام الثابت لأن قضى طريق لإنهاء الانقلاب، وبيفتكر أنه يمكن يعطل جزء من مصر الصورة، لكن الصورة ما مختلف بأنه متلقب بشخص ولا اثنين ولا كذا، في النهاية تحصل لأحداثه.
كشفت وزارة الصحة بجنوب دارفور عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بحمى الضنك بمحليتي قريضة ونيال الشمال، وطبقا للتقرير الوبائي الصادر عن إدارة الطوارئ يوم الأربعاء فإن 3 من الحالات المسجلة بمحلية قريضة وحالة واحدة بمحلية نيال الشمال. وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة عباس حسن شمس الدين في تصريحات صحفية إن إجمالي الحالات المؤكدة بالحميات بلغت 12 حالة، منها 8 حالات بحمى الشكونغونيا و4 بحمى الضنك، موزعة على 6 محليات بولاية جنوب دارفور. كشف مسح صحي عن وفاة 12 شخص من بينهم 3 أطفال في منطقتي خور اللانجيب ويوملال بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر في الفترة من يوليو إلى أكتوبر جراء انتشار الملاريا والدسنتاريا والسعال الديكي. وكشف فريق صحي في تقرير إلى المدير التنفيذي للمحلية بعد جولة بالمناطق يوم الأربعاء عن حدوث حالتي وفاة وسط الأطفال في خور اللانجيب في بداية أكتوبر بجانب حالة وفاة ثالثة في سبتمبر، وأشار التقرير إلى عدم توفر الرعاية الصحية الأولية وعدم توفر كادر طبي، مشير إلى وعورة الطريق وعدم توفر عربة إسعاف مع عدم توفر شبكة اتصال. نفى المدير الطبي لمستشفى هيا الدكتور محمد عبد المجيد في حديث لراديو دبنجا حدوث أي وفيات بالمستشفى، مشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا وعزا تزايد انتشار الملاريا إلى تزايد معدل هطول الأمطار وتراكم المياه وانتشار الباعوض، ودعا السلطات لتوفير فحوصات الملاريا والمحاليل الوريدية ورش البرك وتوفير ناموسيات، ودعا المواطنين للوصول إلى أي مرفق صحي في حال الشعور بالحمى والصداع، وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا أنت عارف التغيير المناخي وكده والأمطار وكده، في زيادة لكمية الأمطار في ولاية البحر الأحمر خاصة محلية هيا وضواحية، وده أدى لأن شنو تراكم مياه كثيرة والبعوض واللي هو شنو الحالات الجاتنا دي كلها أغلبيتها ملاريا وما سجلنا أي وفاء.
قال محامو الطوارئ إن قوة نظامية مسلحة تعقبت مساء الأربعاء أحد الشباب وقامت بتوقيفه وضربه وحلاقة شعره بطريقة مهينة وتهديده برسالة واضحة أن هذا مصير كل من يقف في طريقنا. ويعتبر محامو الطوارئ في تصريح الإجراء استمرار لانتهاكات القوات النظامية وسعيها لتخويف وإسكات الشرفاء الذين وقفوا ضد ما حدث للشهيد مدثر كمال. قال محامو الطوارئ إن الأطباء المتابعين أقروا بوجود علامات تعذيب واضحة في جثمان الشهيد مدثر كمال الذي نقل إلى مشرحة أمبدة يوم الأربعاء إثر مقتله في قسم شرطة امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، ويتهموا في تصريح صحفي السلطات بتأخير تقرير التشريح وتحديد أسباب الوفاة، معتبرين ذلك تسويفا للعدالة مؤكدا التصدي له بكافة الطرق القانونية. وأشاروا إلى أن جثمان الشهيد مدثر كمال ظل بمشرحة أمبدة في انتظار التقرير حتى وقت متأخر من الخميس في انتظار تقرير المشرحة لتحديد أسباب الوفاة. هدد العمدة الفاتح أصيل ياسين وعمدة عمودية فشار بريف الفاشر بترك المنطقة وإغلاق المرافق الصحية والتعليمية ونزوح أكثر من 30,000 مواطن إلى مدينة الفاشر بسبب عدم توفر مياه الشرب. وقال العمدة في تصريحات صحفية إن العمودية قدمت 4 دراسات للولاية لحفر الآبار إلا أنها لم ترى النور، مؤكد معاناة أهل المنطقة في البحث عن مياه الشرب. وأضاف العمدة الفاتح أصيل ياسين في هذا الخصوص:
السنة بجانب أطش أنا كان أصل ما لقينا معالج وما لقينا حلول ننزل نجي الفاشر، والعصر لقينا حلول وما عندنا مقدرة للسيولة، عندنا دراسات، عندنا لدي 4 دراسة بتدونك لكن ما في سيولة عشان نقدر أنا بقديوه، بلد كله بفير 4 مدارس بقفل، شفخانة بتقفل. كلامي لك للولاية.
طالب رئيس مجلس الأمناء المكلف لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن بضرورة استكمال المسار الديمقراطي في البلاد لتنفيذ عدالة انتقالية حقيقية تحقق تطلعات وتصورات الضحايا. وأشار في حديث لراديو دبنجا أن فكرة تطبيق العدالة الانتقالية في ظل سيولة سياسية وأمنية لا يحقق النتائج المطلوبة. وقال الصادق: ليس هنالك دستور انتقالي، فالدستور أما أن يكون دائم أو مؤقت، وحذر من مغبة إطلاق مصطلحات خاطئة في المفاهيم القانونية. المزيد في جانب من حديثه لراديو دبنجا:
بقى في مسائل بتاعت نقل وتسفار، لكن في النهاية المسائل ما ستتعدل أكثر، لأن العدالة الانتقالية بيكون نتاج للمجتمع نفسه، يعني المجتمع ذاته هو بينتج الشكل البلائم. لو إحنا مشينا صممنا نماذج بتاع عدالة انتقالية وقومنا استخلصناه وأوجبناه من نظام آخر، لا يقل إنه إحنا نجي نعطيه في دولة زي السودان نقول إنه زي الجلباب اللي فصل.
يواصل موظفو كسلة الإضراب لليوم الثالث مطالبين بتطبيق الهيكل الراتبي للأجور، بينما قال والي كسلة في تصريحات صحفية إن الإضراب والتوقف عن العمل ليس حلا للإشكاليات. وقال تجمع الهيئات النقابية في بيان إن السلطات اضطرت لتوزيع زبيح بدون إجراء الفحوصات وأدانت إجبار عمال النظافة للحضور إلى العمل رغم إغلاق جميع المؤسسات، وأكد استمرار الإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبهم. من جهته قال الوالي إن وزارة المالية والقوى العاملة أعلنت التزامها بسداد فروقات استحقاقات العاملين بالهيكل الراتب الجديد قبل وقت من نهاية الشهر. الخبر الأخير في النشرة: أصدر مجلس الوزراء أمس الخميس قراراً بتحسين شروط خدمة المعلمين عبر تعديل علاوة طبيعة العمل من 50% إلى 70% من الأجر الأساسي، إضافة إلى علاوة معلم 50% من المرتب الأساسي، وتحويل علاوة العب من قيمة ثابتة إلى نسبة من المرتب. من جانبها وصفت لجنة المعلمين القرار بأنه ليس ذو جدوى حقيقية، واعتبرته وسيلة للتخدير ومحاولة لتفتيت وحدة المعلمين، وناشدت المعلمين بالمشاركة في موكب الأجور في الخرطوم والولايات يوم الأحد المقبل بصورة فاعلة وعدم الالتفات لمثل هذه المسرحيات. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم، الصحفي والمحلل الاقتصادي خالد سعد يعلق على تصريحات وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم، والذي أقر بصعوبة عودة صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين للقيام بالأعمال والاستثمارات المطلوبة بدون حدوث تحول ديمقراطي في السودان. وأيضا نجود الشلالي عضو تنسيقيات لجان مقاومة عطبرة، التغيناها حول دهس طفل أمس في موكب 13 أكتوبر، وآخر تطورات محاكمة قاتل الشهيد خالد أجاك. والموسيقار الدكتور عاصم الطيب يرسل رسالة إلى أبناء النيل الأزرق حول الصراع القبلي الذي يشهده الإقليم. ونختم جولتنا بجانب من لقاء ممثل الأمين العام فولكر بيرتس في قناة العربية الحدث. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر من العام 2022. رئيس بعثة اليونان التامس يكشف عن تقارب في وجهات النظر بين كافة الأطراف ومحادثات تجري بين المكونين العسكري والمدني بشأن الحلول. فولكر يتحدث عن وجود اتفاق بين الأطراف على فترة انتقالية لا تتعدى العامين، ويقول العسكريين يجب أن لا يلعبوا دورا سياسيا في السودان. والحرية والتغيير، مجموعة التوافق الوطني تعلن رفضها التام للتسوية الثنائية بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري أو أي تسوية ثنائية. إصابة 27 متظاهر في مواكب الخرطوم، 4 منها إصابات مباشرة في الرأس و2 في الصدر و1 بقنبلة صوتية. استجابة لمبادرة الرئيس الفاكير، الحركة الشعبية الشمال تسلم أسرى الدفاع الشعبي لحكومة جنوب السودان في جوبا. المكتب الموحد للأطباء يدعو جميع الكوادر الصحية للإضراب عن الحالات الباردة يومي قدن الأحد، احتجاجا على التعدي وممارسات للقوات الأمنية داخل المستشفيات. لجنة المعلمين تتمسك بمواكب الأحد وتصف قرار زيادة الأجور بأنه تخدير وليس له جدوى حقيقية، والمهندسين يعلنون عن تنظيم موكب آخر في 25 أكتوبر الجاري. ضبط الموقع المركزي لعمليات تهريب البشر بأم درمان، وبداخلها 3 متهمين مع 61 ضحية من جنسيات مختلفة. المجتمعات المحلية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق تطالب بمشاورتها في تنفيذ اتفاق السلام. نائب والي غرب دارفور يقول توفير المياه وإنشاء حفائر وسدود في مناطق الرعي من أولويات حكومة الولاية لتقليل الاحتكاك بين الرعاة والمزارعين. إلى اللقاء.
تجددت الاشتباكات القبلية أمس الخميس في القرية 6 في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، حيث قتل شخصان على الأقل، وكان العشرات قتلوا في اشتباكات قبلية في محافظة ود الماحي ومناطق أخرى في الإقليم في شهر سبتمبر ويوليو الماضيين. جولة السودان التغت بابن النيل الأزرق الموسيقار الدكتور عاصم الطيب، والذي أرسل رسالة إلى أبناء النيل الأزرق عبر جولة السودان مناشدا إياهم بوقف الاقتتال، فلنستمع إليه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم لكل المستمعين والمشاهدين لقناة دبنجة. أنا عاصم الطيب قريشي، سعيد جدا بأنه أدلي برأي فيما يخص بالوضع الراهن وحتى جزء من تاريخ شكل الصراع الموجود في النيل الأزرق، اللي هو حاليًا وصل إلى ذروته بالاقتتال الأهلي. والله أنا بقول للناس الموت ده جزء من حياتنا، والحصل حصل. الناس تفكر في الآن والمستقبل. على مستوى الآن بقول إنه كل شباب النيل الأزرق الحادق يحاول يأسس لكيانات في داخل محلياته ومدنه وأحياء، زي ما قال أخونا بدر الدين السيمي، نحن محتاجين لحكومات ديمقراطية المدن، حكومات المدن، عشان تتجاوز الصراع السياسي، تتجاوز الصراع الأنوي بتاع الأفراد والتسلط. بس الروسيرس يعمل حكومة الروسيرس، وعنده منظمة اسمها كل الروسيرس، الدمازين يعمل حكومة الدمازين، بعيد عن هذا الجذب بتاع حركة شعبية. أنا ما حركة شعبية ولا شيوعي ولا غيره، أنا زول مواطن مستقر السودان ده، أصلا ما بلد حزبية، هو بلد بتاع مجتمعات مدنية تخدم من الصراعات الأسرة جرسنا للإستعمار. فسلطة الروسيرس والدمازين والجيسان والكردين كلهم يخلقوا حكومات موازية، حكومات مجتمع على مستوى حكومة الشارع وحكومة الحي، بصم الشوارع، يفرضوا الغائب حاليا السلطة التشريعية، ويخلقوا خبرات، يعني أقول بيوت خبرة طوعية تعمل، يعني ترسم خططها الاستراتيجية وقبل الاستراتيجية الإسعافية وفي الإسعافية خطط طوال حاليا، لأن كيف يدريهم المرحلة الجوع جاي عليهم، كل الصراع ده هيخلق مشاكل بتاعت نجاعة. إذا الناس تنسى إن في حكومة خالص من الأزرق، ولا في السودان كله أصلا ما في حكومة، ده الواقع. يعني تأثر أقول عامل حكومة مدنية، سواء كان ده على مستوى المقاومة أو على مستوى حتى الناس المتحررين المستقلين من كل الأطر السياسية.
شكرا لك أستاذ، وأنا سعيدة بك جدا، وشكرا لمشاركتك معنا.
شكرا،
الله يخليك. شكرا، تسلم، الله يخليك. دهست سيارة تابعة للقوات الأمنية بمدينة عطبرة أمس طفل مع بداية تجمع الثوار لموكب لا لعسكرة القضاء، وأن الدهس تسبب في تحطم فك الطفل وتكسر أسنانه الأمامية. المزيد حول دهس الطفل أمس في موكب 13 أكتوبر بمدينة عطبرة. التقينا عضو لجان مقاومة عطبرة نجود الشلالي لمعرفة المزيد حول حادث دهس الطفل وحول محاكمة المتهم بقتل الشهيد خالد الجاك. مرحبا نجود.
الاستعدادات كان لانطلاقة موكب 13 من صينية الأمل هنا في عطبرة، وتم ترحيله للخرطوم بالإسعاف لتلقي العلاج هناك. في الولد مصاب في كم حتة، أسنانه تقريبا يعني ساقطت العلوية والسفلية دي، بالإضافة لأنه في مشكلة في اليد وفي الكراع.
وديل دهسونا سل
تاتشر والسوار يتعرفوا عليه ويتعرفوا على رقم العربية تاتشر بتاع أبو طيرة. أيوة، بالنسبة للمحاكم للآن المحكمة بتتماطل، ما سلموا الحيثيات بتاعت الشهيد طارق تحديدا عشان يبدو الاستئناف عمره 15 يوم من النطق، والآن مرة فيه أسبوع لحد الآن النيابة تتردد بشكل مستمر، والمحامين وما دارين في تماطل شديد ما يشرعوا في موضوع الاستئناف. بالنسبة للشهيد خالد برضو تم الحكم في قضيته المادة 130 على المتهم بتاع الدعم السريع،
يعني حكموا بتاع الدعم السريع
القضية الوحيدة لحد الآن في عطبرة الحكم فيها ب 130 اللي هي قضية بتاعت الشهيد خالد الجو من أولاد عطبرة، هنا من شباب عطبرة.
أقر الدكتور جبريل إبراهيم في تصريحات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بصعوبة عودة صندوق النقد والبنك الدوليين للقيام بالأعمال والاستثمارات المطلوبة وتقديم الإعانات الكبيرة بدون حدوث تحول ديمقراطي سياسي، وأكد في تصريحات خلال مشاركته في اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين في نيويورك أنه أخطرهم بأن التحول السياسي المطلوب بات وشيكا في السودان، وأن السودان سيشهد قريبا تشكيل حكومة مدنية نهاية هذا العام. حول هذه التصريحات استضفنا الصحفي والمحلل الاقتصادي خالد سعد. مرحبا بك أستاذ.
يفهم هذه التصريحات في سياق التطورات السياسية الجارية الآن في السودان، وأقصد تحديدا المبادرات المطروحة للتسوية السياسية من أجل تكوين حكومة مدنية تنهي الحالة الهشاشة والسيولة الواضحة الآن في مجال الاقتصاد والسياسة وغيرها من المجالات في السودان. ولا بد هنا أن نشير إلى خلفيات مهمة لفهم هذا التصريح، وهو أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانوا قد أوقفوا تعاونهم مع السودان منذ انقلاب أو إجراءات التصحيحية التي قام بها قائد الجيش، لأن التعامل مع هذه القضية كان فيه رؤيتان: رؤية طبرت انقلابا من المؤسسة العسكرية على الحكومة المدنية، ورؤية عبرت عنها القوى السياسية والحركات المتحالفة مع قائد الجيش، وهو أن ما جرى في 25 أكتوبر كان إجراءات تصحيحية. من الواضح أن القوى النافذة والمؤثرة في مؤسسات التمويل الدولي، وأقصد تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، قد رأت أو علمت عن هذه المبادرات والتسوية لقيام حكومة مدنية، وبالتالي فإنها قد يعني رأت أنه من الممكن استئناف التعاون الاقتصادي مع السودان. ومعلوم أن هذا التعاون كان قد وصل إلى أن تقوم هذه المؤسسات بتقديم تمويل للسودان يصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار خلال الفترة من 2021 وحتى 2024، وكذلك هذه التفاهمات مع المجتمع الدولي لفك العزلة الاقتصادية مع السودان، كانت حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قد توصلت إلى تفاهمات في مسألة إعفاء الديون التي وصلت إلى أكثر من 60 أو تقدر بأكثر من 60 مليار دولار. وهذه المسألة كانت مهمة جدا لتحريك علاقات الاستثمار الأجنبي داخل السودان، وبالتالي تحريك جمود الاقتصاد الوطني. أظن أن هذه المسألة يعني من المهم للسودان أن تكون لديه علاقات اقتصادية دولية، وأن يستفيد كغيره من الدول من مؤسسات التمويل الدولية. لكن السودان ظل لفترات طويلة محروم وموهوم أيضا في آن فيما يتعلق بهذه التمويلات، محروم لأسباب سياسية كما يحدث الآن وفي فترات سابقة، وموهوم أيضا لأن هنالك اتجاه اقتصادي متطرف في تقديري يرى في الدعومات الدولية عصا سحرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وهذه المسألة بالتأكيد ليست حتى من ناحية اقتصادية ليست حلا سحريا للأوضاع الاقتصادية في السودان، ولكن المسألة مرتبطة بخليط من الموارد واستثمار الموارد الغني بها السودان داخليا وأيضا التمويل الخارجي. فهي مسألة مشتركة، والتعويل فيها على يعني أحد الجوانب يسبب مشكلة أكثر مما يحل أزمة الاقتصاد السوداني الهيكلية. هذه المسألة أظن مهمة، والتمويل الخارجي مهم لتحريك عجلة الاقتصاد، لأن الموارد المحلية نفسها استثمارها وتحريكها وتنميتها تتطلب تمويلا خارجيا، وتتطلب معرفة تكنولوجية متطورة أيضا مرتبطة بالتعامل الاقتصادي مع الخارج، وتتطلب أيضا خبرة دولية، وتتطلب أيضا مسألة مهمة جدا وهي تحديد شكل هذه الشراكة بما لا يتضرر منه المورد المحلي نفسه، ولا يكون هذا الاستثمار لصالح طرف على الآخر، ولكن لأن يكون يتم الاتفاق فيه بشكل عادل. هذه التصريحات مرتبطة بالتأكيد بالأوضاع السياسية في السودان، لأن الاقتصاد نفسه وخصوصا الاقتصاد السوداني الذي يعاني من مشكلات هيكلية يتأثر بشكل كبير كما يتضح الآن في مؤشرات عديدة، التضخم، حجم العطالة، الأوضاع المعيشية غاية في التعقيد الآن في السودان. كل هذه الأوضاع الاقتصادية التي يعني يمكن وصفها بأنها قريبة من حالة الانهيار الكامل، في حاجة إلى مثل هذه التعاملات وهذه التفاهمات الدولية، ولكن بالتأكيد قبل ذلك تحتاج إلى حالة سياسية مستقرة وتفاهمات سياسية ولأوضاع أكثر استقرارا من أجل التخطيط بشكل مناسب للأوضاع الاقتصادية. هذا
ونختم جولتنا بلقاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، والذي أجرته معه قناة العربية الحدث حول الاتفاق السياسي والمكون العسكري، وأيضا حول المبادرات التي تشهد الساحة السودانية. فلنستمع.
أنا ما أستطيع أن أقول أن الحل سيأتي من خلال أيام أو أسابيع، ولكن أنا أشارك السودانيين في هذا الجو التفاؤلي أكثر. يعني إذا سألتني عن حالتي الشخصية، يعني أولا طبعا أنا شخص متفائل دائما، لو لم أكن متفائلا فيمكن كنت أشتغل في
الصحافة مثلا،
كنت أشتغل بالصحافة مثلا أو بالأكاديمية البحتة، ولكن يعني الجو أحسن كتير مما كان علي من 3 أشهر مثلا. يعني هذا الجو التفاؤلي يعني له ناس مختلفة، يعني أنه يمكن مكون العسكري لاحظ وأدرك أنهم ما كانوا ناجحين في هذه السنة، يعني من 25 أكتوبر، من انقلاب 25 أكتوبر لحلا لحتى الآن ما في رئيس وزارة، ما في حكومة فعالة إلى آخره. المدنيين صاروا واقعين أكثر كمان، أنه مش بسهولة يعني بتسكت السلطات الحالية، ولذلك يعني في تقارب بوجهات نظر، وكمان تقارب في إدراك ضرورة الخروج من هذه الأزمة وإيجاد حل سياسي.
طيب هل هي تبقى في نطاق الآمال والأحلام، لكن يعني هل هناك مبادرات بالفعل تستحق أن تكون أرضية صلبة للاجتماع لحل هذه الأزمة؟
بالتأكيد هناك مبادرات جدا بناءة، وأكثر من ذلك هناك محادثات يعني بين المقاول العسكري وبين المدنيين وبين المدنيين أنفسهم. فيعني تقريبا كل الفعاليات السودانية بيحكوا مع بعضهم البعض، مش بضرورة في طاولة واحدة، ولكن في محادثات الكل يتحدثون معنا وإحنا نتحدث مع الكل. المهم فيما يتعلق بالمبادرات، طبعا الكلمة يعني له يعني مضمون واسع جدا، ولكن إذا نحكي عن مبادرات تجمع عدد لا بس من أقوى سياسية إلى آخره، فشفنا أنه كان هناك يعني في بداية 4-5 مبادرات مختلفة، فصار مبادرة واحدة منهم، فهي المبادرة حول المحامين أو نكابة المحامين، صار هي تقريبا تجمع حوليها الكتلة الحرجة يعني من القوى السياسية، يعني أكبر عدد من القوى السياسية المدنية بما في ذلك بعض القوى التي عندها مبادرة خاصة لها، ولكن قبلت أن تتعاطى مع هذه المبادرة الوحدة التي اجت بمسودة دستورية تفصيلية إلى الحد ما. فيعني أنا غربتي فأملي أنه بعض من قادة المبادرات الثانية كمان تقبل أن تتعاطى مع هذه المبادرة التي صارت الرئيسية والتي صارت تدخل في محادثات مباشرة مع القوات العسكرية.
أين تكمن العقدة في كل تلك المبادرات؟
ولا الأقد ليست بالمبادرات أو بالمضمون. يعني في هناك، وأقول هذا للأسف، يعني في شوية مشكلة، خلينا نقول مشكلة زعامة أو علاقات شخصية أو غربات مصالح شخصية في أن
يعني نستطيع أن نقول
زعيم مثلا يعني. ولكن إذا عملنا مقارنة بين مضمون المبادرات الرئيسية فنرى أنه الاختلافات يعني ليست كبيرة إطلاقا، يعني أنه الكل يتفق على حكم مدني، الكل تقريبا يتفق على رئيس دولة أو رأس دولة مدني، الكل يتفق تقريبا على رئيس وزارة مدني عنده قوة تشكيل حكومة، الكل يتفق وهذا مهم جدا على فترة انتقالية جديدة قصيرة مش أكثر من 18 إلى 24 شهر وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة. يعني هذا كل، يعني ما في يعني الفرق بين مبادرة ومبادرة سهلا أن أعبرها.
اليوم هناك أيضا يعني من يتحدث بإقصاء المكون العسكري عن المشهد السياسي، هل هذا منطقي ومقبول بأن يقصى الآن رغم ما حدث قبل عام؟
ولا المكون العسكري موجود، يعني ما في شك فيه، فقام بهذا الانقلاب 25 أكتوبر، فهلا يعني في هذه الفترة يعني من سنة تقريبا يشكل السلطة الرئيسية الفعال. فإحنا نقول فأكثر المجتمع الدولي يقول، وطبعا السودانيين أكثريتهم يقولون أنه الجيش والعسكر بالسودان بشكل مؤسسة محترمة جدا، فالكل يتفق على ضرورة وجود جيش قوي موحد، جيش واحد، جيش وطني واحد قوي، لأنه البلد يعني في محيط جيوسياسي مش سهل، يعني يعني في عدم الاستقرار في الجوار، فلذلك يعني جيش قوي يعني مهم. ولكن خلينا نقول الجيش والعسكر لازم يكونوا جزء من المؤسسات ولكن خارج السياسة، والسياسيين لازم أن يلعبوا السياسة، ومش ممكن أو مش يجب أن السياسيين لا يكون لهم جيوش خاصة.
عند هذه النقطة اليوم، هل تتلمسون بالفعل أن العسكر سيتركون الساحة للمدنيين؟ هل أعلنوا أكثر من مرة؟
بالضبط، وهذا يمكن يعني من هنا يجي التفاؤل، لأنه يعني أكدوا استعداداتهم لأن يتركوا الساحة السياسية أكثر من مرة. أول من مرة جنرال برهان رئيس مجلس السيادة أعلن عن هذا بأربع يوليو، وبعدين نائبه سيد حمتي أعلن نفس الشيء، وبعدين أكدوا هذا لجمعية مختلفة، يعني حتى للجمعية الأمومية بالأمم المتحدة. فطبعا يعني كان هناك من لا صدقهم، فإحنا قلنا لكل القوى المدنية التي قالوا لا ما نصدق العسكر، يعني جربون، يعني عدوا مع بعضكم البعض وعدوا مع العسكر، فيعني هم وادوا أكثر من مرة جربون، فيعني إذا ما جربتون يعني فبعدين يعني ما بتشتكوا.
طيب بالأمس عدنا من دارفور الحركات المسلحة، نعم. هل هي من تقصد بأنه يجب على السياسيين أن لا يكون لديهم جيوشهم الخاصة؟
طبعا وجود الحركات المسلحة والتنظيمات المسلحة له تاريخ، فله يعني لهذه الحركات مشروعية معينة مترفة عليها، مثلا يعني في اتفاقية جوبا. ولكن إذا بدنا مستقبل مستقر للسودان، ما ممكن يعني يكون في السودان 5-6-7 جيوش مختلفة. فلذلك بتأكد أنه في أي مشروع دستوري أو في أي إعلان أو اتفاق سياسي سيكون هناك اتفاق على ما يسمى بإصلاح القطاع الأمني، فدمج القوات المختلفة إلى جيش قومي أو وطني واحد. هذا قد يحتاج لوقت ويحتاج لإصلاحات ويحتاج لترتيبات، ولكن يعني هل نحكي عن انتخابات يمكن في 18 شهر أو 20 شهر؟ يعني صعب نتصور أنه حركة أو حزب يدخل الانتخابات ومعه جيش، بينما غير الأحزاب يعني فقط أحزاب مدنية، يعني هذا لا يشكل توازن أبدا.
عدالة أيضا
في يعني عدالة يعني إحنا نحكي عن التوازن،
ولكن أيضا يتحدثون بأنه السياسيين أو المدنيين ليس لديهم هذا التمثيل، هم موجودون على الأرض وبالتالي لديهم ثقل.
يعني السياسيين والأحزاب موجودة، يعني في بعض الأحزاب يعني غير موجودة خارج مكاتبهم يعني في خطوم، ولكن في أحزاب حقيقية، يعني منها أحزاب قديمة يعني موجودة من استقلال السودان، ومنها أحزاب يعني شكلت يعني من خلال 30-40 سنة الماضية، وفي الحركات التنظيمات المسلحة، فالبعض منهم بتأت سهل عليهم يتحولوا إلى أحزاب أو إلى حركات سياسية. فهذا حسب يعني قراءتي لاتفاقية جوبا، هذا الهدف مشترك كمان، أنه هذه الحركات خطوة خطوة تندمج إلى جيش وإلى شرطة إلى آخره، أو إلى الحياة المدنية. فقادة هذه الحركات وأعداء يحولوا إلى حزب سياسي.
يعني سنتين على هذه الاتفاقية، النازحون في معسكرات النزوح بدأوا يفقدون الأمل بالعودة إلى قراهم، جزء منهم المجتمع الدولي يحملون المسؤولية،
يحملون المسؤولين علينا، ولكن كمان على الدولة، على الحكومة، على حكومة الفيدرالية، على حكومة الإقليم. مجتمع دولي مستعد أن يساعد في حل هذه المشكلة، ولكن في هناك وظائف للدولة لازم أن تقوم الدولة وتقوم السلطات بها أولا. مثلا بعطيك مثال واحد، طبعا أحد من الروت كورسس، يعني من الأسباب الجوهرية لأزمة النازحين والعنف، هو مسألة الأرض ومن يملك الأرض والحواكير إلى آخره. فيما يتعلق بالمبادرات، طبعا الكلمة يعني له يعني مضمون واسع جدا، ولكن إذا نحكي عن مبادرات تجمع عدد لا بس من أقوى سياسية إلى آخره، فشفنا أنه كان هناك يعني في بداية 4-5 مبادرات مختلفة، فصار مبادرة واحدة منهم، فهي المبادرة حول المحامين أو نكابة المحامين، صار هي تقريبا تجمع حوليها الكتلة الحرجة يعني من القوى السياسية، يعني أكبر عدد من القوى السياسية المدنية، بما في ذلك بعض القوى التي عندها مبادرة خاصة لها، ولكن قبلت أن تتعاطى مع هذه المبادرة الوحدة التي اجت بمسودة دستورية تفصيلية إلى الحد ما. فيعني أنا غربتي فعملي أنه بعد من قادة المبادرات الثانية كمان تقبل أن تتعاطى مع هذه المبادرة التي سارت الرئيسية والتي سارت تدخل في محادثات مباشرة. فلذلك بتأكد أنه في أي مشروع دستوري أو في أي إعلان أو اتفاق سياسي سيكون هناك اتفاق على ما يسمى بإصلاح القطاع الأمني، فدمج القوات المختلفة إلى جيش قومي أو وطني واحد. هذا قد يحتاج لوقت ويحتاج لإصلاحات ويحتاج لترتيبات. يعني صعب نتصور أن حركة أو حزب يدخل الانتخابات ومعه جيش، بينما غير الأحزاب يعني فقط أحزاب مدنية. يعني هذا لا يشكل توازن أبدا.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من شمال كردفان أن نستضيف عبد الوهاب أحمد هاشم رئيس التجمع النقابي للعاملين بولاية شمال كردفان. مستمعينا الأفاضل، حنتناول خلال الحلقة مطالب العاملين بولاية شمال كردفان الخاص بتحسين شروط الخدمة. ضيوف الأعزاء حيكون معنا عبد الوهاب أحمد هاشم، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. الحاصل شنو بخصوص التسوية تمت بينكم وحكومة الولاية؟
والله الحصل كالآتي، هو أصلا الموضوع ده بدأ بالهيكل الراتبي 2022 اللي طلع من وزارة المالية، وجا ديوان شؤون الخدمة طلع بهم منشور راتبي إنه يعدل المرتب للعاملين. فالمسألة دي جابها منشور، والمنشور ده في الفقرة الأولى منه بنص على إنه يلغى العمل بمنشور 2020 ويطبق على جميع العاملين بلا استثناء. فقامت الحكومة عملت استثناء، أخواننا المعلمين ما ضلوا، ولو يد الحكومة قاموا يستثنوا المعلمين. المسألة دي قامت أثارت غبن بين بقية الشرائح الثانية من العاملين، وكانت النتيجة الحتمية للغبن ده إنه الناس دخلت في إضرابات. نحن في ولاية شمال كردفان أول ولاية دخلنا في إضراب، مطالبين بأنه يطبقوا علينا الهيكل الراتبي. بعد ما طلبنا من الوالي الكلام بدنا، الوالي رفض ودخلنا في إضراب، والإضراب ده استمر ل 57 يوم. بعدها الحكومة استجابت نسبيا وقعدت معانا كتجمع للعاملين، وقاموا طبقوا لنا تطبيق جزئي في الفئة الابتدائية من الهيكل الراتبي.
يعني الحاجات اللي تم تطبيقها شنو واللي لسه يعني ما أدخلوها شنو في التطبيق؟
تم تطبيق الفئة الابتدائية، يعني تم تعديل الفئة الابتدائية، لأن المرتب ذاته بيتكون من 3 آيتمز اللي هي الفئة الابتدائية وغلاء المعيشة وطبيعة العمل. نحن من ضغطنا بعد إضراب 57 يوم، الحكومة قعدت معنا واستجابت لنا جزئيا، طبقت لنا الفئة الابتدائية وشكلت لجنة مننا ومن الحكومة على أساس أنه تمشي المركز يطبقوا لها الباقي. فمشينا المركز كلجنة سداسية، ثلاثة مننا من التجمع النقابي الضباط الثلاثة وثلاثة من الحكومة، ووصلنا المركز وقابلنا أخذنا بوسينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي وقتها، وقابلنا وكيل وزارة المالية، وقابلنا مدير عام وزارة الحكم الاتحادي، وقابلنا مغرر لجنة قسمة الموارد، وكلهم أغرر لأنه يعني المسائل دي شأن ولاي، المرتبات دي شأن ولاي، والولاية المفروض تلتزم بسداد المسألة دي وتطبق الهيكل. والولاية المركز ما بديك مرتبات، المركز بديك نصيبك كولاية من قسمة الموارد. نعم. ما في موارد بتتمركز يعني زي مال التعدين وزي مال القيمة المضافة فاقد الزروع وكده، فقوموا بشوفوا نصيبك من الكلام ده. يعني ده بعد يمشي المركز بقسمه 70-30، المركز بشيل 70 وبدي الولاية 30، فبشوفوا نصيبك من قسمة الموارد كم. لكن لأنه في توجيه مركزي إنه المرتبات أولوية، بقوم بقول لك جيب مرتباتك وبشوفوا مرتباتك كم ونصيبك كم، إذا بقى قدر بعض بقول لك أمشي صرف مرتباتك، إذا بقى أقل بشيله من ولاية نصيبة أكبر من استحقاقة بتم لك، وإذا بقى أكثر بشيله منك بتم لولاية أقل. وضربوا لنا في المركز مثل بأنه القضارف في عدد العاملين فيها 11,000 واستحقاقة أكبر، فبدوا القضارف بروشة وشيلوا الباقي بدوا بتموا به لناس ولايات دارفور. بقى ذا المشهد بالنسبة لنا كده. احنا اكتشفنا انه يعني نصيبنا من قسمة الموارد اعلى من مرتباتنا، ومرتباتنا يعني يفترض انها تعالج هنا عندنا ولائيا بالمبلغ البجين. يعني احنا بجينا 1,593,000,000 شهريا، دي بتمثل مرتباتنا واكتر. طيب. فبقى بيننا خلاف انه يعني حقنا عندنا في الولاية يعني.
طيب ليه السلطات ما دار تنفذ البقية؟ يعني المشكلة شنو يعني، أو مبرراتهم شنو ما دارين يطبقوا طالما أصلا القروش موجود؟
مبرراتهم الآتي، مبرراتهم بيفتكروا إنه 1,593,000,000 دي ما جاية كلها مرتبات، 1,593,000,000 دي فيها تنمية وأمن وصحة وتعليم وكده، رغم إنه في المركز قالوا لينا لا المبلغ ده مرتبات بس. فاضطرينا نجي ونواجه للولاية بمدير المراجعة الداخلية، وسألنا مدير المراجعة الداخلية سؤال صريح وقدام الوالي إنه يا مدير المراجعة الداخلية، مدير عام المالية بقول القروش دي ما مرتبات دي تنمية، فهل هي القروش اللي بتجد شنو؟ قال لا دي مرتبات.
معناه الحكومة بتكذب عليكم
القروش
يعني.
دي يا أستاذ أمين. نعم بالضبط كده، بالضبط كده يعني قاعده تكذب علينا، وبعد ذاك القروش دي قاعده تتاكل هنا، يعني تتاكل في صرف غير يعني رشيد، يعني بتتوجه في حاجات ما عندها معنى يعني.
نعم. وهسه انتوا الحاصل شنو الخطوه اللي انتوا ماشيين فيها شنو هسه الان؟
فالمهم ان احنا هسه اشتغلنا في خطواتنا التفعيليه، يعني بعد 57 يوم دي ثاني دخلنا في اضراب 17 يوم، والتزموا انه يطبقوا لنا طبيعه العمل، ورفعنا الاضراب على أساس إنه في شهر 9 ده يطبقوا لنا المرتب معدل كامل بطبيعة العمل. فإذا ده حصل أهلا وسهلا، إذا ما حصل بقى عندنا خطوات تفعيلية تانية.
يعني مفترض الحكومة تفي لكم بالمطالب دي كلها بتين في نهاية شهر 9 بعد بكرة ده؟
في 30/9 أيوة، في المرتب القادم ده المفروض الحكومة توفي لنا، أوفت لنا أهلا وسهلا، ما أوفت لنا نحن مطالبين ندخل في إضراب أو نصعد بأي شكل آخر أن إحنا نراه مناسب.
نعم. لكن يا أخي يعني الكلام يعني كون حكومة ولاية يعني كيف يعني تكذب على الناس، يعني تكذب على العاملين ليه؟
لا 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 لا, لا كذب شديد يعني، ده مش هو الموضوع الكذب هنا وبس، الكذب في حاجات كثيرة جدا يا أستاذ أمين. أن إحنا بالمناسبة صرعنا مع حكومة الولاية له 5 شهور، الخمسة شهور دي كلها مسألة بتاعت لف ودوران وكذب يعني، كل الخمسة شهور دي يعني احنا شغالين في لف ودوران وكذب يعني.
نعم.
الحكومة ما أوعدت بأي حاجة أو فديها.
يعني الحكومة عندها قروش لكن ما دار تستخسر القروش يعني تدي لها عشان تطبق الهيكل الراتب الجديد.
تدي للعاملين. نعم نعم، لما ما عندها استعداد، الحكومة دايرة تأكل الناس ديل، بيتعاملوا مع المشهد ده باعتبار انه الوالي ده ما اصلا ضابط اداري، ديل الضباط الاداريين اللي كانوا امناء عامين وتم تكليفهم بعد انقلاب 25 اكتوبر، فبيفتكروا انهم هم قاعدين مؤقتين يعني، اذا بالامكان انه القروش اللي بتجدي انهم يستفيدوا منها هم، والدول العاملين بيفتكروا انهم يستفيدوا منها هم. فالعامل وقضايا العامل ما أولوية يعني. ما أولوية قضايا العامل ما أولوية بالنسبة لنا. لك أن تتخيل إنه صرف أمانة حكومة الولاية عن شهر 1 شهر 7 146 مليار، رغم انه ما في يعني ما في لا في دستوريين لا في مجلس تشريعي لا في وزراء لا في معتمدين, يعني بس امانه حكومه الولايه بتصرف يوميا ما لا يقل عن 7 مليار.
7 مليار
وتتكلم عن انه ما في قروش. ايوه ده في شهر واحد يوميا في 22 يوم, وعن شهر 8 كان مصروفات حكومه ولايه شمال كردفان في امانه الحكومه فقط 192 مليار. يعني لما تجي تكسب على ال 22 يوم بتاعت الشغل بتطلع عليك 8 مليار في اليوم.
لكن الصرف ده قاعد تمشي في شنو ومشت في شنو, يعني في بنود محددة مشت فيها؟
يعني كلام فارغ ساي, يعني يا يعني بنود ميتة. يعني انت مثلا ممكن تلقى امانة حكومة الولاية دي فيها زي 12 عربية, ال 12 عربية دي بتصرف وغوط في الشهر بما لا يغل عن 15 مليار.
وقاعد تمشي وين العربيات دي بتمشي؟
يعني لا يعقل. ولا داخليا بس عن موظفين بجيبها من بيته وبرجع بمشي بها المكتب وبرجع بها بيته. انت لو قريته بتلقاه حاجة مدهشة. يعني
وفي جهة ممكن يعني تعمل تقديرات للحاجة دي ويتم محاسبة الجهات دي على التجاوزات المالية دي؟
نعم 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 ممكن عادي. هاي ممكن عادي. يعني مسألة الوغود دي ممكن يرجعوا المسألة دي لناس التدريب المهني ويرونا انه العربية مكانتها 12 مكانتها 16 خط سيرة من البيت للمكتب وبالعكس مستوى استهلاكة في اليوم كم من الوغود, مستوى استهلاكة في الشهر كم, بيطلعوها بشوفوا قيمة الوقود إذا بنزين ولا جاز بيضربوه عدد الاستهلاك ده في قيمة الجالون بيطلعوا استهلاك العربية في الشهر المفروض يكون كده.
نعم.
يعني ما سهلة جدا ما فيها إشكال.
وتاني في حاجة عندكم مهمة خلاف الحاجة دي؟
والله يا أخي الحاجة الوحيدة الثانية المهمة التعنت, يعني تعنت الولاية ومحاربة الجسم بتاع التجمع النقابي للعاملين وإغلاق المنابر الإعلامية في وجهه. يعني هم فاتحين الرادي في الولاية وممكن يتكلموا الأسبوع كله ويحاولوا يشيطنوا في الجسم ويتهموه اتهامات باطلة وكده, والقواعد مؤمنة وما ماشي في الخطة. لكن نحن بس بنعاني من ضعف الإعلام, يعني إنه نحن ما قادرين والمسألة بقت ذاتها مكلفة عشان تنشر خبر في صحيفة بمبلغ وقدره ونحن ما عندنا مصادر مالية.
شكرا لك أحمد هاشم رئيس التجمع النقابي للعاملين بولاية شمال كردفان على المشاركة في راديو دبنجا. عبد الوهاب أحمد هاشم رئيس التجمع النقابي للعاملين بولاية شمال كردفان حول مطالب العاملين الخاص بتحسين شروط الخدمة. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.